بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث والأخير في التعليق على هذه المنظومة اللطيفة المباركة، منظومة السير إلى الله والدار الآخرة للعلامة بن سعدي رحمه الله. وكنا قد توقفنا عند ذكره رحمه الله لمنزلة الإحسان، وهو يعد ويبين ويرتب لنا منازل السائرين إلى الله عز وجل والدار الآخرة. فلما أنهى رحمه الله الكلام على الإحسان، أي في عبادة الله عز وجل، انتقل إلى الإحسان إلى عباد الله، والإحسان إلى المخلوقين. فقال رحمه الله: نعم،
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع السامعين. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في منظومته الموسومة السير إلى الله والدار الآخرة: نصحوا الخليقة في رضا محبوبهم بالعلم والإرشاد والإحسان.
لما قال رحمه الله: عبدوا الإله على اعتقاد حضوره فتبوأوا في منزل الإحسان، هذا بيان منه لمنزلة الإحسان وسبق الحديث عنها. قال بعد ذلك رحمه الله: نصحوا الخليقة في رضا محبوبهم بالعلم والإرشاد والإحسان. هذا حالهم، قال هذه حالهم مع الخلق، أكمل حال وأجلها، فأبدوا لهم غاية النصح، وأحبوا لهم ما أحبوا لأنفسهم من الخير، وكرهوا لهم ما كرهوا لأنفسهم من الشر، فسعوا في إزالة الشر عنهم بكل ممكن، واجتهدوا في إيصال النفع إليهم بكل مقدور من أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وإطعام جائعهم وكسوة عاريهم وإغاثة ملهوفهم وتعليم جاهلهم وردع ظالمهم ونصر مظلومهم واحتمال أذاهم وكفهم أذى أنفسهم عنهم. فهنا لما ذكر منزلة الإحسان وذكر أن أهل الإحسان هم الذين عبدوا الله مع اعتقاد حضوره واطلاعه وعلمه بهم سبحانه وتعالى، انتقل إلى الكلام عن الإحسان إلى المخلوقين. الإحسان نوعان، الإحسان نوعان: إحسان يتعلق بحقوق الله جل وعلا، وإحسان يتعلق بحقوق عباد الله. فقال في وصف هؤلاء السائرين إلى الله عز وجل مبينا إحسانهم إلى عباد الله: نصحوا الخليقة في رضا محبوبهم. والنصح ما هو أيها الإخوة؟ النصح هو إرادة الخير للغير بأن يحب الخير للغير كما يحبه لنفسه، تحب الخير لغيرك كما تحبه لنفسك، تعامل الغير كما تريد أن تعامل أنت، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام أن تأتي للناس الشيء الذي تحب أن يؤتى إليك. هذا هو النصح، وهذا هو حسن الخلق في التعامل مع عباد الله عز وجل. إذا أردت أن تعامل، إذا كنت تريد أن تعامل والدك بحسن الخلق فعامله بالشيء الذي تحب أن تعامل به لو كنت مكانه، كنت أنت الأب، لو كنت أنت الوالد، ماذا تتمنى من أبنائك؟ كل ما تتمناه من أبنائك فابذله الآن لوالديك. إذا كنت تريد أن تحسن أو تعامل البائع بالمعاملة الحسنة فعامله بالمعاملة التي تحبها لنفسك لو كنت مكانه، لو كنت أنت البائع. وهكذا في كل الأحوال والأمور، تكون محسن، تكون محسنا للناس، رحيما بهم، عطوفا عليهم، تعين محتاجهم، ترشد ضالهم، تغيث ملهوفهم، وهكذا بكل ما تستطيع. طيب، نصحوا الخليقة، لكن لأجل ماذا نصحوهم؟ قال في رضا محبوبهم، في رضا محبوبهم. هذا النصح منهم للخليقة، لا يريدون منه شيئا إلا رضا الله جل وعلا، كما قال عز وجل إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. هنا لما عرفنا لأجل ماذا نصحوا، نحتاج الآن إلى أن نعرف بماذا ينصحون. قال بالعلم والإرشاد والإحسان، بالعلم والإرشاد والإحسان، من أعظم النصح لعباد الله عز وجل أن تنصح لهم بالعلم، أن تدلهم للعلم النافع الذي يهتدون به إلى الأعمال الصالحات الزاكيات. الله جل وعلا قال ومما رزقناهم ينفقون، في وصف أهل الإيمان، يقول بعض السلف أفضل النفقة نفقة العلم، أفضل النفقة نفقة العلم. فلنحرص على أن ننفق، أن نحسن إلى الناس. بعضنا اليوم يغفل عن هذا الإحسان، بل تكون غفلته أشد حينما يكون بين أقرب الناس إليه، بين والديه، بين أهله وأولاده وإخوانه ومن يجالسهم يوميا. نجلس مجالس كثيرة ربما لا نخرج منها بفائدة، ولو سئل الواحد منا عن مسائل كثيرة لأجاب. طب لماذا نحرم أنفسنا ونحرم غيرنا؟ فاحرص يا طالب العلم، واحرص أيها المسلم، احرص أيها الأب، احرص أيتها الأم، لنحرص جميعا على تبليغ هذا العلم. جلست مع أبيك، مع أمك، أحيانا يكون الوالدين يعني كبار في السن، وربما بعضهم قد لا يحسن قراءة القرآن أو الفاتحة خاصة، فمن الإحسان أن تعلمهم. ما الذي يأخذ منك من وقت؟ ما الذي يكلفك؟ ما الذي يصدك أن تقرأ في كل أسبوع ولو مرتين أو ثلاث تفسير كلام الله عز وجل من التفاسير المعروفة بين أهلك وإخوانك وأولادك؟ أو تجلس مع أقرانك وأصحابك، وسيأتي حديث الناظم رحمه الله عن الرفقة، الصالح والجليس الصالح الذي ينفع بإذن الله عز وجل. فوالله إن من أعظم الإحسان أن نحسن إلى الناس بالتعليم والتوجيه والإرشاد، ولهذا بدأ به الشيخ رحمه الله قال بالعلم والإرشاد، يعني الدلالة، سواء الدلالة إلى أماكن الطاعة والعبادة وترغيب الناس في عبادة الله عز وجل، أو إرشاد الضال التائه الذي لا يعرف الطريق فيدله على طريقه، وهذا شأنه عظيم. جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من منح منيحة، قال من منح منيحة لبن أو ورق أو زقاقا كان له مثل عتق رقبة. هذا حديث عند الترمذي وفي المسند من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه: من منح منيحة لبن أو ورق أو هدى زقاقا كان له مثل عتق رقبة. منيحة شاه أو ناقة تدر لبنا يمنحها لغيره ينتفع بها ثم يردها إليه بعد ذلك، هذه المنيحة، أو ورق من فضة أو مال. قال: أو هدى زقاقا، يعني أرشد الضال أو الأعمى إلى الطريق، كان له مثل عتق رقبة. هذه أمور نغفل عنها، بل ربما نعمل أعمالا لا نحتسب فيها الأجر عند الله عز وجل فتفوت علينا أشياء كثيرة. فإذا نعاون، نرشد، نعلم، نحسن إلى الناس، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، تعاملهم بالحسنى، تعاملهم باللطف بالشفقة والرحمة، تحسن إلى من يحيد عن الطريق، تحسن إلى العاصي الذي تراه على معصية، لا تتركه للشيطان، إنما انصح، ابتسم في وجهه وبين له الحق، فإن هذا من أعظم النصح. ثم بين رحمه الله بعد ذلك قال:
أحسن الله إليكم. ثم قال: صاحب الخليقة بالجسوم وإنما أرواحهم في منزل فوقاني.
نعم، مع هذا فصحبتهم للناس قال بالظاهر والجسم، أما قلوبهم وأرواحهم فإنما تجول، كما قال في تعليقه رحمه الله قال: فإنما تجول حول الحبيب وتطلب من قربه أعظم نصيب، فتارة تنكسر بين يديه وتخشع وتخضع لديه، وطورا تشكره بحبه وتدل عليه لاستحضار بره وقربه، ثم تميل إلى مراضيه فتجتهد في عباداته وتحسن إلى مخلوقاته. فهؤلاء هم الناس، بل هم العقلاء الأكياس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هنا رحمه الله في هذا البيت يقول مع المعاملة العظيمة للناس، فهؤلاء أي المحسنون لا يصاحبون الناس إلا بالجسوم، يعني حينما تحسن إلى الناس فأنت لا ترجو منهم شيئا، إنما روحك عند الله عز وجل تفكر في الثواب من الله، تكون معظما له، خائفا منه، راجيا في ثوابه، طامعا. فهذه منزلة أهل الإحسان، لا يرجون من أحد شيئا، وإنما أرواحهم في منزل فوقاني، أي فيما يتعلق في حق الله وتعظيمه وطلب الثواب. هذه حالهم مع الخلق أكمل حال وأجلها. يقول فأبدوا لهم غاية النصح، وأحبوا لهم ما أحبوا لأنفسهم، وكرهوا لهم ما كرهوا لأنفسهم، إلى آخر ما ذكر في تعليقه رحمه الله. ومع هذا فصحبتهم لهم بالظاهر والجسم، أما القلوب والأرواح قال فإنما تجول حول الحبيب، يعني في تعظيم الله عز وجل، وتدل عليه لاستحضاره بره وقربه، ثم تميل إلى مراضيه، فتجتهد في عباداته وتحسن إلى مخلوقاته. هنا لما ذكر صفاتهم، لما ذكر صفاتهم قال مثنيا عليهم فهؤلاء هم الناس، هذا نظير قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث هم القوم، بل هم العقلاء الأكياس، جمع كيس وهو الفطن العاقل، وجاء في حديث إسناده ضعيف المؤمن كيس فطن، صاحب كياسة وفطنة ونباهة. ثم قال الشيخ ختم في تعليقه ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذه كلمة عظيمة، كلمة استعانة. فأنت لما تقرأ هذه الأوصاف وتعجب بها وتحب أن تتصف بها، فعليك أن تستعين بالله أن يعينك الله جل وعلا أن تطبق هذه الأوصاف وأن تعمل بها. ونلاحظ أن الشيخ رحمه الله أنه كثيرا ما يكثر من هذه الكلمة، وكذلك عبارة والله المستعان، يعني تريد هذه الأمور استعن بالله سبحانه وتعالى. ثم قال
أحسن الله إليكم، ثم قال رعوا الحقائق والمشاهد كلها خوفا على الإيمان من نقصاني.
نعم، هذه منزلة الرعاية لحقائق الإيمان، هذه منزلة الرعاية لحقائق الإيمان ومشاهد الإحسان، كما قال رحمه الله في تعليقه. قال وذلك أن العبد لا ينبغي له أن يعرض عن تدبر أحواله والتفكر في نقص أعماله، بل يبذل جهده قبل العمل وفي نفس العمل وتصحيحه وتحسينه، ثم يصونه عن المفسدات وينزهه عن المنقصات، فإن حفظ العمل أعظم من العمل. فكلما ازداد العبد رعاية لعمله واجتهادا فيه ازداد إيمانه، وكلما نقص من ذلك نقص من إيمانه بحسب ذلك. قال ومن أعظم ما ينبغي مراعاته في العمل مشهد الإحسان، وهو الحرص على إيقاع العبادة بحضور قلب وجمعية على الله، وكذلك مراعاة منة الله على العبد، وأنه ينبغي له أن يشكر الله على توفيقه لذلك العمل أعظم شكر، وكذلك مراعاة التقصير، وأنك لم تؤت العبادة حقها ولا قمت بجميع ما تستحقها، وكذلك مراعاة الخوف والرجاء، يخاف من ردها بعجب أو رياء أو تكبر بها أو عدم قيام بحقها أو غير ذلك، ويرجو قبولها برحمة ربه ومنته ومنه وإحسانه إليه الذي من جملته توفيقه لها. هنا ذكر رحمه الله منزلة ماذا؟ الرعاية، وهي منزلة عظيمة من منازل السائرين إلى الله عز وجل والدار الآخرة. لو نلاحظ المؤلف الناظم رحمه الله ذكر منازل السائرين وعددها، ثم ختم بهذه المنزلة، بدأ بالإخلاص والمتابعة والخوف والرجاء والمحبة والصبر والرضا والشكر والتوكل والإحسان، ثم ختم بمنزلة الرعاية. يدل هذا على ماذا؟ على الرعاية لما سبق، أن ترعى حقائق الإيمان ومشاهده. ارعى وراعي وانتبه لإخلاصك، انتبه لمتابعتك، ما هو حالك مع الخوف من الله والرجاء لما عنده، ما هو حالك مع الصبر، مع الرضا، مع الشكر، مع التوكل، مع الإحسان. ارعى ما عندك من منازل السير وحقائق الإيمان ومشاهد الإحسان وأعمال البر. فهذه الأمور أيها الأحبة كلها تحتاج إلى رعاية، تحتاج إلى عناية، تحتاج إلى تعاهد، وإلا فإنها ستضعف شيئا فشيئا، أو تنقص شيئا فشيئا. إذن لابد من هذه الرعاية. يتابع الإنسان نفسه وينظر في أعماله، ومن الرعاية محاسبة النفس، محاسبة قبل العمل، ومحاسبة أثناء العمل، ومحاسبة بعد العمل. يحاسب نفسه قبل العمل، ينظر هل هذا إلى خير، هل هذا الطريق يدله على الخير أو إلى غير ذلك. أثناء العمل يجتهد في إخلاص العمل لله عز وجل، أن يوقع هذا العمل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ما جاء في الشريعة، ويحاسب نفسه كذلك أيضا بعد العمل. إذا وفق للخير حمد الله، وإن دعته نفسه إلى غير ذلك أسرع إلى التوبة والإنابة. فالتعاهد والرعاية لا بد منها، كل عمل صالح يحتاج أن تتعاهده. القرآن مثلا، ألم يقل نبينا صلى الله عليه وسلم تعاهدوا القرآن فإنه أشد تفلتا من الإبل في عقولها؟ هذا طلب للرعاية. كل الأعمال الصالحة تحتاج إلى هذه الرعاية. هذه منزلة الرعاية لحقائق الإيمان ومشاهد الإحسان. وأيضا من أعظم ما يكون في الرعاية أن تسأل الله جل وعلا أن يثبتك على هذه المنازل وعلى هذه الأعمال الصالحة. النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من غفر له ذنبه ما تقدم وما تأخر، المعصوم صلى الله عليه وسلم، مع ذلك كان يكثر من قول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ما أحوجنا معاشر المؤمنين، والنداء للمؤمنين والمؤمنات جميعا، لكل مسلم ومسلمة، ما أحوجنا في هذا الزمن إلى أن نسعى لأسباب الثبات على الدين، على الحق. ما أحوجنا إلى هذا الدعاء، والفتن تحيط بنا من كل جانب، والشيطان يتربص، والنفس أمارة بالسوء. فعلى المسلم أن يجتهد وأن يسعى سعيا حثيثا على أن يخلص نفسه من الولوج في هذه الأبواب، أبواب الفتن، من شبهات وشهوات. يعالج نفسه بالعلم، بالبصيرة، بالفقه في دين الله عز وجل. يعالج نفسه الضعيفة بتقوية الإيمان في القلب. بالخوف من الله، باستحضار المراقبة، نزرع هذا في أنفسنا وفي قلوبنا وفي قلوب أزواجنا وأهلينا وأولادنا. ما أحوج الناس اليوم إلى هذا، ما أحوج أهل البيت اليوم إلى أن يبصروا في هذا الأمر وأن يحذروا من أسباب الهلاك وسبل الردى التي أشار إليها الناظم رحمه الله في أول بيت من هذه المنظومة. اليوم أبناؤنا وبناتنا، أبناء المسلمين جميعا وبنات المسلمين، تحيط بهم الفتن، فهم بحاجة إلى توعية، بحاجة إلى عناية، بحاجة إلى رعاية، لنمكن من قلوبهم محبة الله عز وجل، محبة النبي صلى الله عليه وسلم، محبة هذا الدين، محبة تعاليم هذا الدين، الحرص على الأذكار الشرعية والأوراد الشرعية التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في يومه وليلته، الصباح والمساء، أذكار النوم، الاستيقاظ، دخول البيت، الخروج منه. لماذا؟ لأن اليوم هناك شواغل وهناك صوارف كثيرة جدا تصرف الناس عن ذكر الله عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجدد الإيمان في قلوبنا وفي قلوب أزواجنا وأولادنا والمسلمين أجمعين. ثم لماذا هذه الرعاية التي يختم بها الناظم رحمه الله؟ لماذا الرعاية للموجود حتى لا ينقص؟ لذلك قال: خوفا على الإيمان من نقصان. هذه المنازل التي تيسرت لك ووفقت إليها تحتاج إلى رعاية حتى لا ينقص الإيمان. الإيمان ينقص، فإذا رعى العبد ما عنده من أعمال صالحة فإن إيمانه يزداد، ونقص الإيمان له أسباب. هناك أمور تنقص الإيمان، أمور داخلية أو مؤثرات داخلية، وهناك مؤثرات خارجية. القسم الأول المؤثرات الداخلية من الإنسان نفسه تؤثر على إيمانه بالنقص، ومن ذلك النفس الأمارة بالسوء. فنفس الإنسان تدعوه دائما إلى النقص، إلى الكسل، فيحتاج الإنسان أن يجاهد نفسه وأن يلزمها بالمحافظة على طاعة الله عز وجل. وكذلك أيضا من المؤثرات الغفلة، الإعراض، النسيان، كل هذه مؤثرات داخلية. أما المؤثرات الخارجية التي تؤثر على الإنسان، فمن أعظم هذه المؤثرات الشيطان، هذا العدو أعظم عدو، لا يزال يكتنف الإنسان ويأتيه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ليضعف إيمانه وينقص دينه. الشيطان يدعوك إلى كل طريق يؤدي بك إلى الرداء ويبعدك عن الصراط المستقيم. فانتبه يا عبد الله واستعذ بالله من الشيطان، واحذر وساوسه ونزغاته. أيضا من المؤثرات الخارجية قرناء السوء، خلطاء الفساد، فهؤلاء يؤثرون على الإيمان بالنقص. فالذي يريد رعاية إيمانه يحذر من خلطاء السوء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. أيضا من المؤثرات الخارجية الدنيا وفتنها وزخرفها ومتعها وملهياتها، كل هذه من المؤثرات الخارجية، فإذا نحتاج إلى أن نرعى هذا الإيمان. ثم هنا وضح رحمه الله هذه المنزلة وقال في تعليقه: وذلك أن العبد لا ينبغي له أن يعرض عن تدبر أحواله. يعني الرعاية معناها كما نفهم من كلام الناظم رحمه الله أو من تعليقه أن الرعاية تعني تدبر الحال، أن تتدبر أحوالك، من أنت وما أنت في عبادة الله عز وجل، ما مدى عنايتك بتوحيد الله عز وجل، ما مدى عنايتك بالصلاة، ما مدى عنايتك ببر الوالدين، ما مدى عنايتك بالقيام على أهلك وأولادك، ما مدى عنايتك بكتاب الله عز وجل، بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، العلم، البر، الصلة، إلى غير ذلك من الأعمال الصالحات. أيضا التفكر في نقص الأعمال، فإذا تفكر العبد في هذا بذل جهده وجاهد نفسه وصانها عن كل ما ينقص وكل ما يفسد العمل الصالح من الرياء والسمعة والعجب بالعمل وغير ذلك من المنقصات أو المفسدات. ثم قال: فإن حفظ العمل أعظم من العمل. حفظ العمل الذي حصل منك وتيسر لك أعظم من العمل. فكلما ازداد العبد رعاية لعمله واجتهادا فيه ازداد إيمانا، وكلما نقص من ذلك نقص من إيمانه بحسب ذلك. أيضا يراعي العبد مشهد الإحسان، الحرص على إيقاع العبادة بحضور قلب، قال: وجمعية على الله، يعني يجتمع القلب، تجمع قلبك على هذه العبادة وتستحضر رؤية الله عز وجل والاطلاع عليك في جميع أحوالك. أيضا تراعي منة الله عليك فتشكر الله جل وعلا، وكما سبق الشكر بالقلب وباللسان وبالجوارح، وكذلك مراعاة التقصير، مهما أتيت به من عمل أو حصل منك من طاعة فانظر إلى عملك على وجه التقصير، وأنك لا زلت مقصرا تطلب المزيد، وأنك لم تؤتي العبادة حقها ولا قمت بجميع ما تستحقها، كذلك مراعاة الخوف والرجاء إلى آخر ما ذكر رحمه الله. وكلام الناظم الشيخ رحمه الله هنا يدل كما شرط قبل قليل أن هذه الرعاية إنما هي رعاية المنازل التي مرت معنا. ثم بعد ما ذكر وختم هذه المنازل قال رحمه الله:
أحسن الله إليكم. ثم قال: عزفوا القلوب عن الشواغل كلها قد فرغوها من سوى الرحمن.
نعم، حركاتهم
وهمومهم وعزومهم لله لا للخلق والشيطان.
نعم، قال فرغوا، عزفوا القلوب عن الشواغل كلها قد فرغوها من سوى الرحمن. قال أي فرغوا قلوبهم عن جميع ما يشغل عن الله ويبعد عن رضا الله، وهذا حقيقة الزهد، ولا يكفي هذا التفريغ حتى يمتلئ القلب من الأفكار النافعة والعزوم الصادقة، فتكون أفكار العبد في كل ما يقرب إلى الرحمن من تصور علم وتدبر قرآن وذكر لله بحضور قلب وتفكر في عبادة وإحسان وخوف من زلة وعصيان أو تأمل لصفات الرحمن وتنزيهه عن جميع العيوب والنقصان، أو تفكر في القبر وأحواله، أو يوم القيامة وأهواله، أو في الجنة ونعيمها والنار وجحيمها. قال: فأفكارهم حائمة حول هذه الأمور، متنزهة عن دنيات الأمور والتفكر بما لا يجدي على صاحبه إلا الهم والوبال وتضيع الوقت وتشتيت البال، غير نافع للعبد في الحال والمآل. ذكر رحمه الله في هذين البيتين شيئا من أوصاف السائرين إلى الله عز وجل والدار الآخرة: عزف القلوب عن الشواغل. وما أكثرها اليوم؟ ما هي الشواغل؟ كل ما يشغل القلب، كل ما يشغل القلب ويصرف القلب عما خلق لأجله، فهذه من أعظم الشواغل ومن أخطرها. كل ما يشغلك عن الله عز وجل وعما أوجدك الله لأجله فاعزف عنه وابتعد عنه، وهي لا تحصى، وفي هذا الزمن كثيرة جدا مع كثرة الفتن. ثم قال: قد فرغوها، فرغوا قلوبهم من سوى الرحمن، قلوبهم فارغة من سوى ذكر الله عز وجل وتعظيمه والتأمل في آياته ومعرفة أمره ونهيه سبحانه وتعالى. ثم قال: حركاتهم وهمومهم وعزومهم لله لا للخلق والشيطان. هذه الأمور كلها عندهم لله عز وجل، حركاته من قيام أو قعود أو ذهاب أو رواح أو سفر أو حضر، كل حركة عندهم لله عز وجل. إذا قام قام لله، إذا جلس جلس لله، إذا ذهب ذهب لله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأعطى لله ومنع لله وأبغض لله فقد استكمل الإيمان. كذلك همومهم، ما تهتم به القلوب، ما تهتم به قلوبهم إنما هو لله، يهتم بما يرضي الله عز وجل، يهتم بما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى، بما يبعده من سخط الله، يجاهد نفسه في هذه الحياة ويهتم كيف يقرب من الله عز وجل، كيف يزيد إيمانه، كيف ينجو من عذاب الله تبارك وتعالى. وكذلك العزوم والعزيمة ما يعزم عليه المرء، وقد تكون على رشد وقد تكون على غير ذلك. ولهذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. والعزيمة على الرشد خير عزيمة، يكون الإنسان صاحب عزم وجد ومضي فيما يرضي ربه تبارك وتعالى. لله لا للخلق والشيطان، ما يعزمون عليه وتنطوي عليه قلوبهم من إرادات ونوايا ومقاصد كلها لله عز وجل. ليست هذه الحركات وهذه الهموم وهذه العزوم من أجل الشيطان والعياذ بالله، ولا من أجل الخلق، بل عزمهم وهمتهم أعلى وأعظم وأرفع من أجل أن تكون للخلق ومن أجل أن تكون للشيطان والعياذ بالله. فرغوا قلوبهم عن جميع ما يشغل عن الله ويبعد عن رضاه، وهذا هو حقيقة الزهد. الزهد أن يكون القلب فارغا من كل ما يشغل عن الله عز وجل من الأفكار والمطامع والمقاصد وغير ذلك. ولا يكفي هذا التفريغ حتى يمتلئ القلب من الأفكار النافعة والعزوم الصادقة، وهذا إشارة إلى القاعدة التي بدأناها في أول مجلس، وهي قاعدة التخلية قبل التحلية. لا بد أن نخلي هذا القلب، نفرغه من كل التعلقات بغير الله عز وجل، ثم نحليه بالتعلق بالله سبحانه وتعالى وبما يرضيه جل وعلا من الذكر والثناء على الله والتفكر في عظمته ومعرفة أمره ونهيه، فتكون أفكار العبد في كل ما يقرب إلى الرحمن. ثم في تعليقه رحمه الله ذكر بعض الأمثلة، قال: من تصور علم وتدبر قرآن، كل هذا مما يملأ به ماذا؟ القلب. وذكر لله بحضور قلب، وتفكر في عبادة، وإحسان، وخوف من زلة وعصيان، أو تأمل لصفات الرحمن وتنزيهه عن جميع العيوب والنقصان، أو تفكر في القبر وأحواله، أو يوم القيامة وأهواله، أو الجنة ونعيمها، أو النار وجحيمها. هذه أفكار، الأفكار التي تشغل قلوب هؤلاء السائرين إلى الله سبحانه وتعالى. قال: فأفكارهم حائمة حول هذه الأمور، متنزهة عن دنيات الأمور والتفكر بما لا يجدي عن صاحب على صاحبه إلا الهم والوبال. ثم ختم الشيخ رحمه الله الناظم ببيت جميل، وبيت يدلنا فيه على مسألة مهمة، فقال رحمه الله:
أحسن الله إليكم. ثم قال: نعم الرفيق لطالب السبل التي تفضي إلى الخيرات والإحسان.
نعم الرفيق لطالب السبل التي تفضي إلى الخيرات والإحسان. فهؤلاء هم الذين، أو هؤلاء الذين يسعد بهم رفيقهم إذا اقتدى بسلوك سير فريقهم. هؤلاء الذين أمرنا الله عز وجل أن نسأله أن يهدينا طريقهم، إذ أنعم عليهم بصدق إيمانهم وتحقيقهم. إذن لما ذكر هذه الصفات، صفات السائرين إلى الله، بعد ذكره لمنازل السائرين إلى الله والدار الآخرة، ختم بهذا البيت الجميل في الثناء على أهل هذه الصفات، وأنهم نعم الرفيق، نعم الرفيق لمن ظفر بهم، وحسن أولئك رفيقا. فنعم الرفيق من كانوا على مثل هذه الصفات. إذا أردت لنفسك رفقة صالحة تفضي بك إلى الخيرات والإحسان، فعليك بمثل هذه الرفقة. ابحث عنهم، إلزمهم، تعاون وإياهم على البر والتقوى، كما قال الله عز وجل في سورة الكهف: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. نعم الرفيق لمن؟ لطالب السبل التي تفضي إلى الخيرات والإحسان. والله أيها الإخوة، إن الرفقة الصالحة اليوم، الرفقة الصالحة الناصحة التي تدلك على الخير، التي تدلك على العلم النافع والعمل الصالح، التي تدلك على الصراط المستقيم، التي تدلك على لزوم ما في كتاب ربك جل وعلا وتعظيم سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ولزوم منهاج السلف، هذه الرفقة من أعظم ما يحرص عليه الإنسان اليوم. لماذا الصحبة؟ لماذا الرفقة؟ لأن الإنسان لوحده مهما اجتهد قد يضعف، ربما غلبت عليه، غلبته نفسه، لكن الرفيق الصالح يعين بإذن الله عز وجل، يعين صاحبه، خاصة إذا كان على هذه الصفات التي بينها الناظم رحمه الله. فحينما تصحب من يدلك على الخير وتستعين بالله عز وجل ثم بهذه الرفقة على طلب العلم وعلى سلوك الصراط المستقيم وتسير إلى الله عز وجل سيرا صحيحا وتترقى في درجات السير إلى الله عز وجل حتى تصل إلى أعلى الدرجات، هذا من أعظم الأمور. ولذلك قال في تعليقه رحمه الله: فهؤلاء هم الذين يسعد بهم رفيقهم إذا اقتدى بسلوك سير فريقهم. وهؤلاء الذين أمرنا الله أن نسأله أن يهدينا طريقهم إذ أنعم عليهم بصدق إيمانهم وتحقيقهم، يعني هؤلاء الذين أنعم الله عز وجل عليهم بسلوك الصراط المستقيم. وأنت في كل صلاة وفي كل ركعة من صلاتك نافلة أو فريضة تدعو الله عز وجل أن تسلك هذا الصراط مع هؤلاء، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فنعم الرفيق هؤلاء. ثم في تعليقه رحمه الله دعا قال: فنسأل الله أن يهدينا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وقال: والله أسأل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ونعمه أتوسل ألا يحرمنا خير ما عنده من الإحسان والغفران بشر ما عندنا من التقصير بحقوقه والعصيان، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم وسببا للفوز عنده في جنات النعيم. لما ذكر هذه الدعوات والسؤال، سأل بأسماء الله عز وجل الحسنى وصفاته العلى، وهذا من أعظم ما يحرص عليه العبد أن يتوسل بأسماء الله وصفاته، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. أيضا قال هنا: ونعمه أتوسل، التوسل بالنعم، وهذه مسألة مهمة. النعم هنا مصدر مضاف إلى الله عز وجل، والمصدر إذا أضيف إلى الله إما أن يراد به الصفة أو يراد به ماذا؟ أثر الصفة، إما الصفة أو أثر الصفة. فإذا أريد بالمصدر هنا الصفة فهي من جملة التوسل بصفات الله عز وجل، فيكون المراد لما قال أتوسل ونعمه أتوسل، يعني أتوسل بإنعامه، والإنعام صفة لله عز وجل وهو ما يتوسل به، مثل أن تتوسل إلى الله بالرحمة، تتوسل إلى الله بمغفرته وهكذا. وقد يكون المراد أثر الصفة، قد تطلق ويراد بها الصفة وقد يراد بها أثر الصفة. مثلا في قول الله عز وجل: فانظر إلى آثار رحمة الله، الرحمة هنا ماذا؟ الصفة، لأنه ذكر الأثر معه. وفي الحديث القدسي قوله في الحديث القدسي للجنة: أنت رحمتي، الأثر أثر صفة الرحمة. فهنا إن أريد بنعمه إنعامه فهذا من التوسل المشروع، وإن أريد به الأثر في هذا الموضع فهل يجوز التوسل بالنعمة؟ إذا أريد بالنعمة في هذا الموضع النعمة التي من الله عليك بها، نعمته عليك بالإيمان، نعمته عليك باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، الجواب أنه يتوسل بنعم الله عز وجل، فتقول: اللهم إني أسألك، اللهم إني أتوسل بالإيمان بك، وأتوسل إليك بطاعتك، أتوسل إليك بمحبتي لنبيك صلى الله عليه وسلم. فهذا توسل مشروع على هذا المعنى. وندعو الله جل وعلا كما دعا المصنف رحمه الله بأن لا يحرمنا سبحانه وتعالى ما عنده بتقصيرنا وتفريطنا، وأن يجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهه الكريم وسببا للفوز عنده في جنات النعيم. ونسأله سبحانه وتعالى أن يغفر للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي وسائر علماء المسلمين، وأن يجزيهم عنا خير الجزاء. ونسأله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما نقول ونسمع وما سمعناه من هذه المنازل العظيمة المباركة. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا حسن العمل، وأن يرزقنا سبحانه وتعالى الفقه في الدين والثبات عليه، ونسأله تبارك وتعالى كما من علينا في هذا المجلس المبارك في قراءة هذه الرسالة المباركة والإفادة مما فيها، أن يمن علينا جميعا بالإخلاص له، وأن يمن علينا جميعا بالقبول، وأن يجعل أعمالنا خالصة مقبولة، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا وشاهدا لنا يوم أن نلقاه سبحانه وتعالى. ثم إني أوصي إخواني طلبة العلم وكل متعلم وكل مسلم ومسلمة بأن نحرص حرصا شديدا على التأمل في مثل هذه الصفات التي تحدث عنها الناظم رحمه الله وهذه المنازل، لأنها مما يزيد الإيمان ومما يجدد الإيمان في القلوب. وأيضا كذلك أوصي الجميع بكثرة تلاوة كلام الله عز وجل، لأن فيه حياة للقلب، وفيه زيادة للإيمان، وفيه بإذن الله عز وجل صلاح للحال، فهو الهدى وهو الرحمة وهو الشفاء وهو النور بإذن الله عز وجل. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. نسأل الله سبحانه وتعالى للجميع التوفيق والسداد، كما أسأله جل وعلا أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، وأن يصلح قادتهم، وأن يوفقهم لتحكيم الشريعة واتباع السنة، كما أسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمورنا في هذه البلاد المباركة، وأن يجزيهم عنا خير الجزاء، وأن يوفق القائمين على هذه الدورة المباركة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كما أسأله جل وعلا أن يحفظ إخواننا المسلمين في كل مكان، وأن يحقن دماءهم. اللهم احفظ إخواننا المسلمين في غزة، اللهم احقن دماءهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم وفقنا وإياهم للرجوع الصادق إلى التوحيد والسنة، الرجوع الصادق إلى كتاب الله وإلى سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يوفق المسلمين جميعا بالأخذ بأسباب النصر والعز والتمكين والفلاح، إن ربي على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأزواجنا وذرياتنا وجميع المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.